السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فتعلمون بارك الله فيكم أننا خلق من خلق الله عز وجل، وثم خلق لله غيرنا، فثم ملائكة تسبح ربها سبحانه وتعالى، وثم شجر، وثم حجر، وثم جن، وثم دواب، كل ذلك يسبح لله عز وجل. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فثم مخلوقات غيرنا تسبح ربها وتسجد لربها وخالقها وباريها سبحانه وتعالى. وتعلمون أن من أركان إيماننا إيماننا بالغيب، والغيب عموما كل ما غاب عن أعيننا وأخبرنا الله به أو أخبرنا به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلزاما أن نؤمن به. فمن الغيب الذي أمرنا به بالإيمان به الإيمان بالجن. ولقد أفردت في كتاب الله عز وجل سورة تختص بهذا الجانب، وسميت بسورة الجن، نذكر بها أنفسنا وإخواننا لعل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أذكر بها نفسي وإخواني حتى ندرك أن هناك لله مخلوقات غيرنا تسبح لله، فإن أعرضنا نحن البشر عن تسبيح ربنا وتمجيد ربنا، فالله قادر على إذهابنا والإتيان بخلق جديد، كما قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هذه السورة سورة الجن، يقول الله فيها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل يا محمد، يا رسول الله، قل لهؤلاء المعرضين عن الإيمان بالله وعن الإيمان بكتبه وبرسله، قل لهؤلاء المكذبين بالقرآن والمعرضين عن طاعة الله ورسوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي أن جنا استمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعت لتلاوته، فكانوا أحسن منكم قيلا، وأحسن منكم ردا، وأحسن منكم استقبالا لما سمعوا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. ومن أسباب النزول الواردة في ذلك وذلك من مجموع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، أن الجن كانت تستمع إلى الأخبار التي تتحدث بها الملائكة في السماء. ففي الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي إذا قضى الله أمرا فالملائكة تمتثل الأمر وتضرب بأجنحتها على أجسامها فتحدث صوتا كصوت السلسلة الحديدية إذا ضرب بها على حجر. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه أي كأن الضرب والصوت سلسلة على صفوان، والصفوان الحجر. فيقول أهل كل سماء التي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق وهو العلي الكبير. حتى يصل الأمر إلى سماء الدنيا فتتحدث الملائكة الذين هم في سماء الدنيا في العنان بالأمر الذي قضاه الله، وهنالك جن يستمعون الأخبار ويتصنطون على السماء فيسمعون الكلام الذي تتحدث به الملائكة، فيخطفون الخبر وينزلون به إلى السحرة والكهنة، فيأتي الساحر والكاهن جني يخبره الخبر فيكذب معه 100 كذبة، فإذا كذب قال: ألم أقل لكم إنه سيحدث يوم كذا وكذا كذا وكذا وقد كان؟ فيفتن الناس بذلك. فكانت الجن تتسمع وتتصنط قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء تصنطا واسعا، وتتجسس وتستمع كما قال تعالى، بل كما قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا. كانت الجن تتسمع، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة، فكان كل جني إذا أراد أن يتسمع جاءه شهاب ثاقب فأحرقه، أحيانا يحترق قبل أن يلقي الكلمة على فم الكاهن، وأحيانا يحترق بعد أن يلقيها على فم الكاهن، لأن الجنية يتسمع إلى الأخبار فيسمع الكلمة ويأتي ينقلها، فيأتيه في الحال شهاب ثاقب يحرقه، لكن أحيانا لأمر يريده الله، ألا وهو فتنة من أراد أن يفتن، يوصل الجني الكلمة إلى فم الكاهن أو الساحر ثم يحترق بعد ذلك، فيصدق الساحر والكاهن بهذه الكلمة مع أكاذيبه الأخرى. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكما أسلفنا شددت الحراسات على السماء، فذهبت الجن إلى كبرائهم قالوا: شددت الحراسة على السماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وما نرى ذلك إلا لأمر قد حدث. فقال كبراؤهم ورؤساؤهم: اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ابحثوا عن شيء حدث في الدنيا حتى حيل بينكم وبين خبر السماء. فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فاتجهت طائفة من الجن إلى سوق عكاظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه العشاء، فجلسوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى بعضهم بعضا: هلموا إلى السبب الذي من أجله حيل بيننا وبين خبر السماء هذا الذي يتلى في هذه الصلاة. وتكالبوا واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي هذا أيضا يقول الله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. استمعت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن الذي يتلوه النبي، وآذنت النبي صلى الله عليه وسلم بهم نخلة، أي أن الذي أخبر النبي أن جنا يستمعون إليه نخلة سخرها الله لذلك، والله على كل شيء قدير. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. لم تتلعثم الجن حين استمعت القرآن، بل مباشرة قالوا فآمنا به، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأعلنوا عن هويتهم في الحال بلا تردد ولا تلعثم، قالوا آمنا به، صدقوا بكل ما جاء في القرآن، أعلنوها صريحة ولن نشرك بربنا أحدا. فهكذا الإيمان، هكذا الإيمان صدر منهم وبادروا إليه: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم أعلنوها مدوية: ولن نشرك بربنا أحدا. واستمروا في مقالتهم مقالة التوحيد، فقالوا: وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالى قدر ربنا وتعالت عظمة ربنا، فلا يليق بربنا أبدا أن يتخذ صاحبة، ولا يليق بربنا أبدا أن يتخذ ولدا، فمقام الربوبية والإلهية فوق ذلك فوق ذلك فوق ذلك. وأنه تعالى جد ربنا، والجد العظمة، الجد في هذا المقام العظمة والقدر العظيم، كما نقول في دنيانا ولله المثل الأعلى، والمستواك لا يسمح بذلك، لله المثل الأعلى. وأنه تعالى جد ربنا، الجن تقوله ونحن لها مقرون والحمد لله. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة، أي زوجة ولا ولدا. ثم تقول الجن، تقول الجن المؤمنون، قالت الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فوصفوا كبيرهم بالسفاهة وهو إبليس. إبليس كان يقول جورا على الله وكذبا وزورا أن لله شريك وأن له صاحبة وأن له ولدا، فوصفته الجن بالسفاهة. وهكذا كل من يدعي لله الولد فهو سفيه، كل من يدعي لله الصاحبة فهو سفيه، كل من يدعي لله الشريك فهو سفيه أينما كان ومن كان وحيث كان. ولقد قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل مدع الولد لله هو سفيه، وكل مدع الصاحبة لله سفيه، وكل مدع الشريك لله فهو سفيه. قالت الجن: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وتقول الجن المؤمنون، أي يقول الجن الذي آمن: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لم نكن نتصور. هكذا يقول من آمن من الجن الذين وفقوا إلى الإيمان والتوحيد، وقد سمعوا مقالات من كبرائهم الأبالسة ومقالات من أهل الشرك الطغاة. فتقول الجن المؤمنة، أي يقول الجن المؤمنون، يقولون: وأنا ظننا، كنا نظن ونحسب أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لم نكن نتصور أن الجن تتمالأ مع الإنس وتكذب على الله سبحانه وتعالى، لم نكن نتخيل ذلك. كنا نظن بأصحابنا الحسنى، ولكن وجدناهم يفترون على الله الكذب. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجذلك كما قال السدي وقتادته وغير واحد من المفسرين أن الإنس كانوا إذا خرجوا مسافرين نزلوا واديا من الوديان فاستوحشوا الوادي، فيقول كبيرهم، أي كبير الإنس: نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن تضرنا الجن. فيعوذ بسيد الوادي، لا يعوذ بالله، إنما يعوذ بسيد الوادي من الجن. وكانت الجن قبل ذلك تخشاهم، فلما رأت الجن أن الإنس هو الذي يرهبها ازدادت عليه تمردا وتجرؤا وتجبرا. وهذا حال الجن مع بني آدم، إذا رأوك تخشاهم وترهبهم تجرأوا عليك وتطاولوا عليك وبغوا عليك. أما إذا رأوك مؤمنا بالله معتصما به مستمسكا بكتابه متعوذا بالتعويذات الواردة في الكتاب والسنة رهبوك وخافوا منك. وصدق الله إذ يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فكن واثقا بالله أيها المؤمن، ذاكرا له، تفر منك الشياطين كما فرت من أمير المؤمنين عمر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن الشيطان لا يفر منك يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا ابن الخطاب. فجدير بك أن تتسلح بالوارد في الكتاب والسنة، من ثم ترهبك الشياطين. قال تعالى في كتابه الكريم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، أي فزادتهم الجن رهقا. قال بعض العلماء: كانت الجن تعبث بهم، تأتيهم هم في البراري والقفار، فتسرق من رجل شاته، أو تتصور الجن في صورة وحوش كذئاب مثلا، كذئاب على سبيل المثال، فتختطف شاة تهرب بها على ما يظهر لصاحب الشياء، فينادي سيد الوادي من الجن، فيقول سيد الوادي من الجن: رد إليه شاته يا سرحان، بصوت يسمع ولا يرى، فترد إليه شاته، فيزداد ضلالا واعتقادا في الجن أنهم ينفعون أو يضرون. وكذلك كان الوخز يطعنون أحيانا الشخص في جسمه، يطعنون الشخص في جسمه ويسببون له بعض الرمد بإذن الله، ثم بعد ذلك يزعم أنه لما استعاذ بهم أعاذوه، فيزداد اعتقادا فيهم ولو تعوذ الشخص بالله لكفاه. فكانت الجن تتجرأ عليهم على ما قاله الجمهور من المفسرين وتتطاول وتبغي. وأنتم لا يخفى عليكم أن أبا هريرة قبض شيطانا يسرق من زكاة الفطر، كما لا يخفى عليكم ولا يخفى عليكم أنه ورد بالسند الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فأتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمكن الله نبيه عليه الصلاة والسلام من الشيطان فقبضه، وقال: لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لربطته في سارية من سوار المسجد ولأصبح الصبيان يلعبون به. نرجع إلى التأويل. قال الله تعالى: قالت الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم قال تعالى أو قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا منا الصالحون، الجن تحكي عن نفسها، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، فالجن تقول ذلك. منا قوم، أي من الجن قوم من أهل الفضل ومن أهل الصلاح، يصلون لربهم ويخشون ربهم ويصومون لربهم عز وجل. من الجن طائفة من أهل الفضل ومن أهل الصلاح، يعرفون ما أمروا به، يعرفون أن الله خلقهم لعبادته، إذ الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني أن من الجن أهل فضل وأهل صلاح مستقيمون على أمر الله، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا طرائق قددا، فنظموا الصلاح قسما واحدا وشعبوا ما دون الصلاح، فأهل الصلاح فريق واحد ومنهم من دون ذلك، أي فئات كثيرة جدا متعددة. فمنهم كما قال العلماء الكافر المشرك، منهم اليهودي، منهم النصراني، منهم المسلم المبتدع، منهم المسلم المبتدع، منهم الضال في معتقده، فهم طوائف وأشكال وملل ونحل متعددون، كما أن بني آدم متعددون. ومنهم أيضا من الطرائق القدد جن متمرد عات، كافر بين كفره، وآخر كافر لكنه خامل، كافر ولكنه كسلان. فالجن أيضا متفاوتون في درجات الإغواء لبني آدم، فمنهم شيطان كسلان، ومنهم شيطان مارد متمرد. فلذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال بعض العلماء: هناك شيطان نشط يحضر كل المجالس، وشيطان آخر نائم كسلان متبالد، إغواؤه ضعيف. ولقد قال الله تبارك وتعالى: فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن الدليل على تفوتهم في الإغواء أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: ما حاصله؟ ما تركته حتى تخاصم مع أخيه، فيقول: ما صنعت شيئا. يوشك أن يتصالحا، وكلما أتاه آت يقول له: ما صنعت شيئا. فإذا جاءه الرجل، إذا جاءه الجني وقال: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، أي طلق زوجته، فيحتضنه ويلتزمه ويدنيه أن يقربه منه، ويقول له: أنت أنت، يعني أنت المفضل يا من فرقت بين المرء وزوجه. فالحاصل أنهم متفاوتون في الإغواء. فتقول الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. ومن العلماء من فسر الظن هنا بمعنى اليقين، فيكون المعنى: وأنا أيقنا. الجن المؤمنة تقول: وأنا أيقنا، الجن المؤمنون يقولون: أن لن نعجز الله في الأرض، ولن نعجزه هربا. ربنا لن يعجز عن الإحاطة بنا، لن يعجز عن الإتيان بنا، فلن نستطيع الفرار من ربنا سبحانه وتعالى، بل هو علينا قادر. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بعض العلماء استدل بالآية الكريمة على أن الجن المؤمنون غاية أمرهم أنهم يسلموا من العذاب، فقال، أعني قال قائل من المفسرين: إن الجن المؤمنين لن يدخلوا الجنة، غاية أمرهم أنهم يسلموا من العذاب، لقولهم: فمن آمن فأولئك تحروا رشدا، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الآيات وهنا: فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لكن هذا قول مرجوح، والذي عليه الجمهور من العلماء أن الجن المؤمنون يدخلون الجنة لعموم قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وللعمومات الأخرى قالت الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، منا المستسلمون لله المقرون له بالوحدانية الشاهدون لرسله بالرسالة، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. هنا للعلماء قولان في تفسير قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الوجه الأول لأهل العلم حاصله أن الطاعات سبب في سعة الأرزاق، أي لو استقام أهل الإيمان على إيمانهم لأسقيناهم ماء غدقا، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكما قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وكما قال جل ذكره: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فدلت هذه النصوص مجتمعة على أن الطاعات من أعظم أسباب سعة الأرزاق، من أعظم أسباب سعة الأرزاق طاعة الله وطاعة رسوله والإكثار من الاستغفار. قال نبي الله هود، قال الله في كتابه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فالوجه الأول في تفسير قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقام أهل الإيمان على طاعة ربهم لدر عليهم الرزق ولسيقت إليهم الأرزاق. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني: وأن لو استقاموا على الطريقة، ذلك في أهل الشرك، لو ثبتوا على ما هم عليه من الضلال أيضا لوسعنا عليهم الأرزاق، لكن لفتنتهم ولاختبارهم، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولقد قال الله تعالى أيضا، لقد قال الله تبارك وتعالى أيضا في هذا الصدد، صدد التوسعة على الكفار لاستدراجهم، قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكلا الوجهين صحيح والله أعلم. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قال فريق من العلماء: في جهنم جبل يقال له الصعود، جبل من نار يكلف الكافر بصعوده، كما قال تعالى: سأرهقه صعودا. ومن العلماء من قال قولا آخر حاصله أنه يتردى في جهنم ثم يعلو ثم يتردى ثم يعلو. وكما تعلمون في دنياكم أن الذي يصعد مكانا عاليا يكون صدره ضيقا حرجا، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: جنبنا الله إياكم العذاب ووقانا الله إياكم السموم والجحيم، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد لم تبنى لتعظيم فلان وفلان، إنما تبنى المساجد كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لإقام الصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن، لا تبنى أبدا لتعظيم شخص من الأشخاص. فكانت اليهود والنصارى إذا دخلوا البيع والصوامع والكنائس أشركوا فيها بالله عز وجل، كانوا إذا دخلوا الكنيسة ولا يزالون يشركون فيها بالله عز وجل، يدعون فيها لله الصاحبة والولد. لكن ديننا ليس كذلك، بل الله قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها أي ينزهه فيها بقولهم سبحان الله وبالسجود له، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا كان غيرنا يدخل كنيسته فيشرك، أو يدخل الصومعة والبيعة فيشرك، فجدير بنا إذا دخلنا مساجدنا أن نوحد الله ونعلنها أننا لسنا من المشركين، جدير بنا أن نعلنها في بيوت الله لسنا من أهل الشرك. ولذا قد توردت النصوص عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنهى أشد النهي وتحذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد، ذلك الذي يؤول بأهله إلى تعظيم المقبور وإلى جعل المقبور شريكا لله وإلى طلب المدد من غير الله، كما يفعل الجهلة الظالمون إذ يطلبون المدد من غير الله. توردت النصوص عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تحذر من اتخاذ القبور مساجد، ولقد قال الله سبحانه لخليله إبراهيم وولديه إسماعيل عليهما السلام أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قبلها يقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أنزلناه في المكان الذي فيه البيت وهيئناه له، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، طهره من ماذا؟ طهره من الشرك، طهره من الخرافات، طهره من البدع، طهره كذلك من القاذورات. فلا ينبغي أبدا ولا يجوز بحال أن يشرك بالله في بيوت الله. ولذا فرسولنا عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا بإذن ربه وقد نصبت حول الكعبة أصنام 360 صنما، طفق يطعنها صنما صنما ويسقطها صنما صنما ويتلو قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى أزالها صلوات الله وسلامه عليه. ولقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد حسن الحديث إن الأرض الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وفيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. والنصوص في هذا كثيرة جدا. أما قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالذين غلبوا على أمرهم كما قال فريق من العلماء لم يكونوا هم أهل الصلاح بل أهل المراكز والمناصب. ولقد قال النبي أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره مسجدا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا وعرضا يأتي شيء فقهي، هل يجوز أن يتسمى المسجد باسم بانيه باسم الشخص الذي بناه؟ أجاب على ذلك العلماء بما حاصله: إن كان هذا لا يورث اغترارا وتكبرا على الناس، بل وفي العكس وعلى العكس يحمل على التنافس في الخيرات، جاز ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه مسجد يقال له مسجد بني زريق، بدليل الحديث: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، فهذا دليل الجواز. أما إذا خيفت الفتنة على الأشخاص بسبب ذلك فالله لا يحب الفساد. نرجع فنقول: قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هل هذا قول الجن وأقرهم ربنا، أم هو قول الله ابتداء؟ وجهان للعلماء والأمر قريب، فالمعنى المأخوذ واحد. قال الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وجوه أيضا للعلماء فيها: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه اجتمعت عليه القبائل من كل صوب وحدب لقتله، اجتمعت عليه القبائل لقتله وتآمروا على قتله، فهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني أن النبي وهو يتلو القرآن تلبدت عليه الجن، كل يحب أن يستمع، وركب بعضهم بعضا كي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وكي يستمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من كثرتهم وشدة تجمعهم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قلها صريحة يا مسلم، قلها صريحة يا رسول الله: إنما أدعو ربي أعبده وحده لا شريك له. قل: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. استفيد من كلمة قل أننا كمسلمين نجهر بهويتنا ونجهر بديننا، لا نتوارى ولا نختفي، فديننا أولى الأديان بأن يتدين به، ديننا خير الأديان، وليس ثم دين آخر يتدين به غير الإسلام. فلنعلنها صريحة إذ الله أمرنا بذلك. قال تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا تولوا نقول اشهدوا بأننا مسلمون. فإذا كان اليهودي يجهر بيهوديته ويفتخر بها، والفاسق يجهر بفسقه، والنصراني يجهر بالصليب في رقبته، ألا يصدر بنا نحن أهل الإسلام أن نعلن عن هويتنا ونحن أولى بالحق؟ قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فكل هذا يحملنا على الجهر بديننا وعلى إعلان هويتنا، الإعلان عن هويتنا من غير استحياء، إذ الله قال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا نتحرج أبدا، ونحن نعلن للناس أحكام ديننا وشرائع ديننا. قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان الرسول لا يملك ذلك، فهل الولي الذي قبر في قبر يملك ذلك؟ والنبي يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان النبي لا يملك ذلك، فهل يملكه السيد البدوي بزعمهم، أو هل يملكه حسن وحسين أو غيرهم؟ كلا والله أبدا. فالله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال تعالى: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي إذا أراد الله بي سوءا فليس ثم مجير. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي مهربا أو مكانا أختفي فيه إلا بلاغا من الله ورسالاته، لكني أبلغ ما أرسلت به إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم ينفي نبينا عن نفسه علم الغيب فيقول صلوات الله وسلامه عليه، أو يقول له ربه سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقبلها قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي لكن بعض الرسل يمن الله عليهم ببعض ما سيأتي في الغيب، لكن علم الساعة لا يعلم أحد. أما الدليل على الأول فمنه قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ومنه قول الصديق يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، قول المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فبعض علوم الغيب يخبر الله بها أنبياءه لتقوية أمرهم كالأسرات الصغرى والكبرى للساعة، أما وقت الساعة فلم يعلم الله به أحدا أبدا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يرسل له ملائكة تحفظه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه حتى لا يلتبس القرآن بقول الشياطين. وقد قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي الشيطان، من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهنا يقول ربنا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أيها الإخوة بارك الله فيكم، أما وقد علمتم أن الجن منهم المؤمن، وكذلك فالملائكة كلهم مؤمنون، وكذلك فالأحجار والأشجار تسبح لربها وتسجد، وتعلم كل الخلائق أن ربها واحد لا شريك له، اللهم إلا عصاة بني آدم من الجن، عصاة بني آدم من الإنس، وكذلك العصاة من الجن يشهدون ذلك وإن أقرت به نفوسهم، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، وإن كانوا يستنكفون عن السجود لكن ظلالهم تسجد لله رغما عنهم، فلا تكونوا من العصاة وكونوا مع عباد الله الصالحين، فسلوا ربكم دوما أن يحشركم في أعداد الصالحين، اللهم اجمعنا جميعا في أعداد الصالحين، اللهم احشرنا في أعداد الصالحين واكتبنا مع الشهيدين يا رب العالمين، اللهم ألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الأمين عليه الصلاة والسلام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. وآخر الصلاة.